إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، اعتدنا في مثل هذه الأوقات في المدارسة والمذاكرة لأهم الآداب التي جاء بها الإسلام، وإنني في هذا المقام وما سيأتي من المقامات سنتحدث وإياكم بإذن الله عن أدب من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها الرجال والنساء والصغار والكبار والفقراء والأغنياء، كل على حد سواء، ألا وهي آداب المساجد. آداب المساجد. وقبل الشروع في ذكر هذه الآداب، أود أن أنوه إخواني في الله إلى مقدمة مهمة تفيدنا في بيان أهمية المساجد في الإسلام. فالمساجد لها دور عظيم في دين المسلمين، ولا أدل على أهمية المساجد مما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته عندما قدم المدينة لأجل بناء دولة الإسلام وعلى أن يقيم مجتمعا إسلاميا. كان من أوائل مهامه بناء المسجد، حتى أن راحلته عندما بركت في محل قال عليه الصلاة والسلام: هذا المنزل إن شاء الله، أي هذا المقام وهذا المكان هو المحل. فعلم أن هذا المحل يعود لغلامين يتيمين فساومهما نبينا صلى الله عليه وسلم لشرائه فاشتراه، ومنذ أن اشترى المسجد سارع عليه الصلاة والسلام ومن معه لبناء المسجد. وفي ذلك إشارة منه عليه الصلاة والسلام على أن صلاح العباد وصلاح البلدان وصلاح المجتمعات إنما يكون بمدى تعلقها بربها، وذلك يكمن في تعظيمهم لبيوت الله. ومما يدل على أهمية المسجد ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فعمارة المساجد دلالة وأمارة على إيمان صاحبها. وقد جاء في هذا الباب حديث ضعيف: من رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإن كان سنده ضعيف لكن المعنى صحيح. فمن كان من طبعه ومن سجيته الذهاب والإياب لبيوت الله جل وعلا إشارة على كمال إيمانه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن عمارة المساجد تكون بصورتين اثنتين، وقد جاءت هذه الصور مجموعة في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فقوله سبحانه وتعالى في بيوت، أي المساجد، أذن الله أن ترفع، هذه العمارة الأولى، وهي أن ترفع بالبنيان، ويسميها العلماء بالعمارة الحسية، ويذكر فيها اسمه، هذه العمارة الثانية يسميها العلماء بالعمارة المعنوية، فالمساجد تعمر حسيا وتعمر معنويا، وكلها من علامات الإيمان. العمارة الحسية مفادها مآلها أن يقوم أهل القدرة على بناء وتشييد المساجد، بنائها، إصلاحها، إقامتها. وقد حث شرعنا العظيم لهذه المسألة ولهذا النوع من أنواع العمارة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الجزاء من جنس العمل. من ساهم بماله ببناء مسجد فالله جل وعلا يجزيك من جنس فعلك بأن يبني لك بيتا في الجنة يليق بمقامك، يليق بمقامك. وهنا أنبه على مسائل إخواني في الله قد تخفى على بعض الناس في مسألة البناء. المسألة الأولى، يدخل في مسألة بناء المساجد ما يكون من أمر الإصلاح، إصلاح المساجد، ما يكون تجديد المساجد، ترميمها، يدخل ذلك في هذا الأجر، يدخل في الأجر، لأن بعض من الناس يرى أن بناء المساجد ما يكون إلا بناء كاملا متكاملا من أسه إلى أساسه، من الساس إلى السقف، هكذا يكون بناء المساجد حتى تتحصل على الأجر. هذا إن وجد فأنعم به، الأجر كامل موفى. لكن إذا قام بعض الناس من التجار من أهل الخير قام بترميم مسجد يدخل في الحديث، تجديد المسجد يدخل في الحديث، إصلاح في المسجد يدخل في الحديث. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ أتى إلى مسجد رسول الله في زمنه رضي الله تعالى عنه، أتى إلى مسجد رسول الله فوسعه، كبره، تحدث الناس، تحدث الناس عن هذه الفعلة كيف تكسر وتوسع. فماذا فعل عثمان؟ فاستدل على الناس بهذا الحديث: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. استفاد العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر على أن ترميم المساجد يدخل في الأجر. فرمم يا عبد الله، يا من عندك قدرة على الترميم، أصلح في بيوت الله فلك الأجر. فائدة ثانية في بناء المساجد، لا تظن يا عبد الله أن هذا الأجر يكمن في من يبني مسجدا ضخما كهذا الصرح، ولله الحمد والمنة. لا يا عبد الله، الأجر معك ولو بنيت مسجدا صغيرا مما يحتاج إليه الناس في قرية، في ناحية، في حارة، يحتاج الناس إلى مسجد صغير، ابني هذا المسجد واعلم أن الله سيعطيك هذا الأجر. بنيت مسجد سيبني الله لك بك بيتا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث جابر بن عبد الله: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاه أي عش طائر، طائر اسمه قطا، قطا يعمل له عش. لو أنك قدر لك أنك تبني مسجد بهذا الحجم فالله عز وجل يعطيك الأجر. من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فلا يا عبد تستحقر هذا الأمر، ابني إذا كانت عندك قدر على البناء. طيب على ماذا يحمل هذا الحديث؟ هل يتوقع أن إنسانا يبني مسجد بهذا المقدار؟ العلماء على خلاف. من أهل العلم من قال أن هذا الحديث إنما خرج مخرج المبالغة، ومن أهل العلم من قال لا، هذا الحديث على ظاهره ويتصور أن إنسانا يبني مسجدا بهذا المقدار. قالوا كيف؟ قالوا هذا يعود إلى مسألتين. المسألة الأولى التوسعة. هذا المسجد مثلا لو قدر نحن في مسجد واحتاج الناس أن يوسع مقدار ذراع مثلا في هذا الجانب، أو ذراع من جهة القبلة، أو ذراع من جهة الضاحي، أو ذراع من جهة اليسرى مثلا، احتاج الناس أن يوسع المسجد. فقال رجل من أهل الخير: أنا لها. أنا لها، سأوسع، أسقط هذا السقف وهذا الجانب ثم وسع مقدار شبر هذا المقدار، يعني لو قسنا لربما مفحص قطاه عش طائر، هل يتحصل على الأجر؟ الجواب نعم يتحصل على الأجر. يدخل في هذا الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، مع أنه ما بنى إلا التوسعة. لن تعدم من خير يا عبد الله، لن تعدم من خير. أو صورة ثانية، قال العلماء لو أن مسجدا في حي أو أراد أناس مسجدا في قرية وما هناك تاجر أصلا يتحمل أعباء البناء، فإذا بمجموعة من الناس قالوا نحن سنتعاون، تعال يا فلان ويا فلان، وجاءوا بعشرة من وجوه الخير، يا جماعة ما يصلح قريتنا بلا مسجد، نريد أن نبني مسجد. فقال خلاص الكل واحد يساهم بما عنده، هذا أتى بمئة 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 مليون، بنوا مسجدا سقف عريش. طيب هذا المسجد الصغير الذي تشارك فيه العشرة لو أردنا أن نجعل الأسهم فيه كم سيتحصل كل واحد؟ لربما كل واحد ينال من المسجد مقدار ذراع، لأن المسجد صغير ومنهم عشرة، فكل واحد ساهم بذراع في المسجد، هل لهم الأجر؟ الجواب نعم يدخلون في الأجر. من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. هذه مسائل إخواني في الله ينبغي أن نتعاهدها، لأن الكثير من الناس ضيق على نفسه وعلى مال أهله، لأن بعض الناس تأتيه أموال ورث أو وصية أو شيء تستغل في أبواب الخير، فيحرم نفسه من موضوع المساجد. المساجد تحتاج إلى ملايين، نعم هذا إذا أردت مسجدا كبيرا لوحدك نعم، لكن إذا فهمت مثل هذه المسائل أن التوسعة تتحصل على أجر، الاستكمال إصلاح الحمامات تحتاج تنال لك أجر، تشارك غيرك تنال أجر، فالأجر في ذلك واسع. هذا إخواني في الله ما يتعلق بالعمارة الحسية وهو بناء المساجد. العمارة الثانية وهي العمارة المعنوية، وهو أن تعمر المساجد بذكر الله جل وعلا، وهذه العمارة أهم وأجل، بل هي حقيقة المساجد. ما هي الفائدة أن تعمر المساجد وهي خالية على عروشها، ما هناك أحد يصلي فيها؟ ما هي الفائدة من تلك المساجد؟ أو أن مسجد يقام ولا يؤدي رسالته التي أرادها الله من بيوته؟ حينها إذا كان المسجد بهذه الصورة عبارة عن بنيان وليس من وراء هدف، فإذن ما هناك فائدة من إقامته أصلا، ولنا عبرة بمسجد ضرار، لنا عبرة بمسجد ضرار، مسجد بنيان شيد على أن يكون مسجدا لكن خلف جدرانه هو ليس مسجد بل إرصاد لمن حارب الله ورسوله وزرع البذور الفتنة، فلما وجد أن هذا المسمى مسجد ما أدى رسالته بل قام على خلاف رسالته، ماذا قال الله في حقه؟ قال النبي لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، بل جاء في السنة المطهرة أن النبي أمر بهدمه وإحراقه، بهدمه وإحراقه، لا خير فيه. علمنا بهذا إخواني في الله، ليس العبرة أن يبنى مسجد وهو لا يؤدي رسالته، المساجد لها رسالة ينبغي أن تؤديها، ومن تمعن في حياته عليه الصلاة والسلام يعلم الدور الحيوي الذي كانت تؤديه المساجد في زمنه عليه الصلاة والسلام. كان المسجد لرسول الله مركز تعليم، يعلم ويفهم ويدرس الخطب والكلمات والفتاوى والإرشادات والنصائح وحلقات القرآن، الصغير والكبير والذكر والأنثى كانوا يعلمونهم، ما هناك مدارس ولا كليات، كانت المسجد في زمنه عليه الصلاة والسلام. كان نبينا يبعث الوفود، يبعث السرايا والبعوث، ويعقد الألوية والرايات، ويرسل الجيوش والأمراء إلى الجهاد، أين؟ في المسجد. ما هناك مكان معسكرات، بل كان مسجده معسكره عليه الصلاة والسلام. استقبال الضيوف والوفود والزوار ممن يأتون حول العالم لزيارة رسول الله، ما كان هناك ديوان، ديوانه مسجده عليه الصلاة والسلام. كان المسجد في زمن رسول الله مأوى للفقراء والمساكين، أهل الصفة الذين لا مأوى لهم ولا مكان ولا طعام، كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينامون ويأكلون ويشربون. كانت المسجد في زمن رسول الله محل للعبادة والتعبد، يتعبد الناس، ذاك المصلي وذاك الذاكر وذاك القارئ وذاك المعتكف وذاك المتنفل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت كل تقي، الأتقياء ليس لهم بيوت يجدون فيه أنسهم وجلاء قلوبهم إلا في بيوت الله جل وعلا. ومن هنا إخواني في الله جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على ضرورة إعمار المساجد بذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. من ذلك كثرة الخطى إلى المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق في المساجد. رجل قلبه معلق في المسجد، يريد أن يذهب ويروح ويجيء إلى بيت من بيوت الله، لا ينفك لا ينقطع تفكيره عن بيوت الله. هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة ضامن على الله، ثلاثة ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو إما أن يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من الأجر والمغنم، ورجل خرج إلى المسجد فهو إما أن يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من الأجر، ورجل دخل على أهله فسلم عليهم فهو ضامن على الله. الشاهد: رجل خرج إلى المسجد، فإن جاءتك منيتك فأنت من أهل الجنة، وإن رجعت سترجع يا عبد الله بالأجر الكثير. كل ذلك في سبيل إحياء هذه البيوت التي أرادها الله أن تعمر. فإخواني في الله، والحديث في بيوت الله يطول ويطول في بيان أهميته، لكن ما ذكر إشارة إلى عظيم هذه المجالس وعظيم هذه المساجد التي أمر الله أن تعمر، العمارة الحسية أو العمارة المعنوية. ولا شك أن عمارة المساجد تحفها آداب، تحفها سلوكيات ينبغي أن يتحلى بها كل داخل من رجل كان أو امرأة، من صغير أو كبير، لابد أن يتحلى بهذه الآداب. وإن شاء الله فيما سيأتي من دروس قادمة سنتذاكر وإياكم أهم الآداب التي ينبغي أن يعتني بها رواد المساجد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.